الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء. ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء. هنا القلب يفقه والروح تروى لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر ترى في جمال البيان ضياء. ترى في جمال البيان ضياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم مع الوقف والابتداء لنتدبر كلام الله عز وجل ونتعرف على معانيه من خلال هذا البرنامج. ومعنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور إسلام نصر الأزهري، المدرس المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا.
أهلا بكم سيد.
الله يحفظك. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الوقف الجائز وحكمه، وتكلمنا في الفصل بين المتقابلين، وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الوقف الحسن. نتكلم عن تعريف الوقف الحسن، ونتكلم عن حكم الوقف على رؤوس الآي. فضلت الدكتور، يعني الوقف الحسن تعريفه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بشيخنا فضيلة الشيخ حمدي سعد مقر القراءات بالحرم النبوي الشريف سابقا، وبالسادة المشاهدين الكرام وبأهل القرآن في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا في زمرة أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. من أنواع الوقوف الاختيارية التي ذكرنا أنها خمسة أنواع، تحدثنا عن التام ثم الكافي ثم الجائز. نتحدث عن الوقف الحسن. والوقف الحسن هو الوقف على كلام تم في ذاته لكنه اتصل بما بعده إعرابا ومعنا. بمعنى أنك إن وقفت على الكلمة في الوقف الحسن، هذا الوقف يعطي معنى مفيدا، يعطي معنى يحسن السكوت عليه، لكنه مرتبط بما بعده في الإعراب وفي المعنى. مثلا في قوله تبارك وتعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون، لو قلنا واتقوا الله وقفنا يعني كلام تم في ذاته يحسن السكوت عليه، لكن لا يصلح أن يقول لعلكم ترحمون،
يعني لا يصلح أن نبدأ نقول لعلكم ترحمون،
لأن هاتين الكلمتين ارتبطتا بما قبله. يعني نقول واتقوا الله لعلكم ترحمون.
يعني لعلكم ترحمون هذه
مرتبطة بما قبلها، تعليل لما قبلها
تقوى الله.
نعم.
مثلا الحمد لله رب العالمين، لو احنا قلنا الحمد لله،
نعم، الوقف تام في ذاته
يحسن الوقوف هنا، ولكن لا نبدأ نقول رب العالمين، لأن رب العالمين
صفة لما قبلها،
صفة لله عز وجل.
نعم، والصفة تحتاج إلى الموصوف. إذن يمكن أن نقول تعريفا آخر للوقف الحسن أوضح مما سبق. نقول هو الوقف على كلام لا يحتاج إلى ما بعده لكن ما بعده يحتاج إليه.
يعني الكلام الوقف على الوقف الحسن يحتاج، يعني نقف عليه، هو يعني لا يحتاج إلى إيه
إلى ما بعده،
ولكن ما بعده هو الذي يحتاج إليه.
وهذا مثلا المنعوت لا يحتاج إلى النعت لكن النعت هو المحتاج للمنعوت. صاحب الحال لا يحتاج إلى الحال لكن الحال هو من يحتاج إلى صاحبه، وهكذا فالوقف على كلام تم في ذاته لا يحتاج إلى ما بعده.
مثال للحال الذي يحتاج إلى صحيح.
يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم، لو وقفنا هنا الوقف تم في ذاته أعطى معنى مفيدا. عشاء يبكون، عشاء حال مفرد ويبكون حال جملة،
صحيح،
حالا في الكلمة. لو نقول وجاءوا أباهم، هذه الكلمة أو هذه الجملة مستقلة بنفسها تعطي معنى مفيدا، لكن لا يجوز أن نقول عشاء أو نقول يبكون، فعشاء ويبكون حالان كل منهما يحتاج إلى صاحبه. يعني وجاءوا أباهم جملة مفيدة في نفسها، أما ما بعدها فتحتاج إليها. لذلك يحسن الوقف على هذه الجملة وجاءوا أباهم، لكن لا يجوز البدء بعشاء يبكون، لكن توصل كلها هكذا جملة واحدة
مع بعضها. طيب، يعني نريد أن نتعرف أيضا على حكم الوقف على رؤوس، يعني إحنا الوقف الحسن إذا كان في الجملة، فلا بد أن يوصل بما قبله حتى يتم المعنى كما أوضحنا. لكن يعني أحيانا الوقف الحسن يكون في رأس، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم
وقف حسن أيضا.
نعم.
فهل الأمر يختلف إذا كان الوقف الحسن في أوسط الآية أم في
على رؤوسها
يعني؟
نعم. طبعا قبل أن نتكلم في هذه النقطة نبين أن الوقف الحسن يعني له بعض العلامات، منها بين الصفة والموصوف، بين الحال وصاحبه، بين المميز ومميزه، بين المفسر ومفسره،
صحيح،
بين البدل والمبدل منه، التوكيد والمؤكد مثلا. الوقف على أو فصل هذه المتعلقات اللفظية، الوقف على المتعلق دون صاحبه وقف حسن لكن لا يبدأ بما بعده، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه المتعلقات ونبين منها ما هو حسن ومنها ما هو منها ما يكون الفصل بينها حسن ومنها ما يكون الفصل بينها قبيح. لكن ما ذكرناه إن لا يفصل بين النعت والمنعوت، لأن النعت يحتاج إلى المنعوت، أما المنعوت فلا يحتاج إلى النعت كما أوضحنا في الحسن. مثلا في قوله تبارك وتعالى الذي والذين، وهذه الأسماء الموصولة، إذا أعرب الذي والذين في القرآن صفة أو بدل يجوز الوقف على ما قبلها لكن لا يجوز البدء بها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، لا يصلح أن نقول اتقوا ربكم ثم نقف ونبدأ الذي خلقكم، أن الذي صفة لربكم،
اسم موصول
في محل نصب صفة، فلا يجوز أن أقف على الصفة دون الموصول. يعني يجوز أن أقول اتقوا ربكم وأقف على أنه حسن، لكن لا يجوز أن أبدأ الذي خلقكم لأننا محتاجة إلى ما قبله. طبعا هذا في وسط الآية أو في جزء الآية، لكن الأمر يختلف عند العلماء إذا كان الوقف على رأس الآية. اختلفوا في هذه القضية في حكم الوقف على رؤوس الآية على أربعة مذاهب.
نعم، المذهب الأول.
المذهب الأول أو الأول والثاني، نبدأ بالمذهبين الشاذين. قال أصحابه يحرم وصل الآيات بعضها ببعض. لماذا؟ تمسكا سطحيا شديدا بحديث أم سلمة الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. المذهب الثاني
أن الرسول كان يقف على رؤوس
الآية، وحرم الوصل،
اعتبر أن الوصل يعني
محرم. وهذا تمسك ظاهري، يعني فج أو سطحية فجة بظاهر النص.
المذهب الثاني
السكت على رؤوس الآية المتصلة بما بعدها في المعنى،
يعني نسكت،
يعني الحمد لله رب العالمين،
نسكت بدون تنفس يعني.
نعم، بدون تنفس. وطبعا السكت مداره على الرواية، والرواية لم ترد إلينا بأن السكت جائز على رؤوس الآية. فهذان مذهبان ضعيفان جدا لا يعتبر بهما.
طيب المذهب الثالث.
المذهبان المعتبران الثالث والرابع أن الوقف على رؤوس الآية سنة. المذهب الأخير أن وصل المعاني بعضها ببعض هو السنة. طيب، الوقف على رؤوس الآية مشهور عند القراء أنه سنة. استدلوا بحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين ثم يقف. قالوا إن هذا الحديث يستدل به على سنية الوقف على رؤوس الآي كما نقلت أم سلمة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن هذا الحديث يجاب عنه من عدة وجوه. أولا أنه حديث منقطع يعني ضعيف، منقطع عند علماء الحديث ضعيف،
يعني فيه
انقطاع في
السند. يعني
الراوي عن أم سلمة في هذا الحديث ابن أبي مليكة، قال عن أم سلمة، وابن أبي مليكة لم يسمع من أم سلمة، فهناك ساقط بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة رضي الله عنه. لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار يقول هذا حديث منقطع الإسناد، والترمذي يقول هذا حديث غريب ليس إسناده بمتصل. إذن الحديث فيه انقطاع بين ابن أبي مليكة وأم سلمة، الإسناد فيه انقطاع فهو ضعيف. الأمر الثاني، حين نتتبع متابعات هذا الحديث وننظر في بقية ألفاظه وأسانيده، وجدنا في سنن أبي داود رواية أخرى بنفس الإسناد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، فوجدنا الساقط في الترمذي رأيناه في سند أبي داود. إذن على هذا سند أبي داود سند صحيح. طيب ما لفظ الحديث في سنن أبي داود؟ لفظه سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما لكم ولقراءته، كانت قراءته مفسرة حرفا.
يعني إذن هذا الحديث الذي فيه يعلى بن مملك،
نعم الرواية الصحيحة،
الرواية الصحيحة،
نعم،
تصف قراءة النبي نفسها يعني
حروفاً،
تجويده حروف النبي صلى الله عليه وسلم، مفسرة حرفاً حرفاً
حرفاً حرفاً، تصف لا تجويده تصف الحروف، لا بيان الوقوف،
لا بيان الوقوف على رؤوس الآية.
أيوة نعم. يبقى إذن الحديث في سنن الترمذي ضعيف، والرواية الصحيحة بالمتابعة الأخرى رواية الذي جاء فيه السند، جاء السقط يعلى بن مملك،
نعم،
النص كانت أم سلمة تصف تجويد حروف النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف وقوفه عليه الصلاة والسلام. هذان الوجهان يدلان على الحديث ضعيف، تمام. يبقى وجهان آخران في الرد إن صح الحديث، يعني على تقدير من صحح هذا الحديث بمتابعاته وشواهد حديث أم سلمة، يرد من وجهين. الوجه الأول ما ذكره الإمام الجعبري رحمه الله، يقول إنما كان يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآي ليس لبيان، ليس لأنه سنة، وإنما لبيان الفواصل.
يعني كان يقف لبيان الفواصل،
نعم، لا
على السنية، يعني
لبيان الفواصل فقط، لبيان أن هذه رأس آية. وحتى قال وجاهل قوم هذا المعنى فسموه وقف السنة، إذ لا يسن إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإنما كان يقف ليبين فواصل الآيات.
ثم إن يعني عد الآي يختلف،
نعم، دي ستأتي في الحديث عن الرأي. الإمام التربشت رحمه الله ذكر وجها رابعا في الرد، يقول هذه الرواية، أي رواية أم سلمة، ليست بسديدة في الألسنة ولا بمرضية في اللهجة العربية. لماذا؟ لأن العرب كانوا يستشنعون جدا أن يفصلوا بين المتعلقات الجملة، يفصلوا بين المبتدأ والخبر، بين الصفة والموصوفة، فاستشنعوا هذا في الكلام العادي، فكيف يقبل في القرآن الكريم؟ أحد الأئمة كتاب اسمه تثقيف اللسان يتحدث عن الأخطاء الشائعة في النطق الكلام العادي وفي القرآن الكريم، كان يستنكر جدا على، يقول ومن الأخطاء الشائعة جدا أن يفصل القارئ بين الصفة والموصوف والمبتدأ والخبر حتى لو كان في رأس الآية. يعني هو يقول إن الوقوف على رأس الآية المتصل بما بعده في المعنى لا يتوافق مع الفصاحة العربية وما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيان الفواصل، حتى لو في رؤوس الآية. فإذن هذا هي الجواب عن حديث أم سلمة. يأتي الرأي الرابع، وهو أن وصل المعاني بعضها ببعض هو السنة.
أي نعم.
وطبعا هناك أدلة على ذلك، أقواها ما تفضلتم به من أن اختلاف علماء العدد في عد آي القرآن الكريم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع المعاني. يعني علماء العدد كما ذكرنا قبل ذلك لهم سبعة مذاهب في العد، المكي والمدني الأول والمدني الثاني والكوفي والشامي والبصري والحمصي، وبعضهم قال ان الحمص مدرج في المذاهب لان اختلفوا في 4 مواضع فقط. الشاهد ان اختلاف علماء العدد في عد ايات القران دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع المعاني ويقف حيث يتم المعنى. يعني مثلا قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، النبي عليه الصلاه والسلام وصلها كلها مره واحده ليتمم المعنى. بعض علماء العدد أو من سمع هذا من الصحابة نقل هذا لمن بعده فعده علماء بعض علماء العدد آية
مع
واحدة
بعض يعني آية واحدة
جعل الآيتين آية واحدة هكذا سمع من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة أخرى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ووقف ليبين الفاصلة فنقله من سمعه لمن بعده فعدوها عدها بعض علماء العدد آيتين. كذلك في سورة البقرة كذلك يبين الله لكم الآيات
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة يعني نافع يقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة عند الآخرة رأس آي. وفي حفص لعلكم تتفكرون
رأس
آي. لماذا عدها نافع رأس آية؟ عد قوله في الدنيا والآخرة من ضمن الآية التي قبلها. هكذا سمع بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فتناقلها من بعدهم هكذا كما سمعوها فعدوها آية كاملة. إذن أقوى دليل على أن وصل المعاني بعضها ببعض هو السنة هو اختلاف علماء العدد في عد آيات القرآن. في أكثر من 260 موضعا اختلفوا في عدها كما ذكرنا قبل ذلك. أسباب 5 منها وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وابتداءاته.
اللهم صل عليه
عليه الصلاة والسلام.
إذن يعني الآن وصل المعاني بعضها ببعض هو الأولى.
نعم وهو السنة.
هو السنة. نعم.
بدليل اختلاف علماء العدد في عد الآي.
أي نعم.
وأيضا
الأصل
هناك بعض
في القراءة الوصل.
نعم الأصل في القراءة هو الوصل.
أصل الوصل. نعم.
وأيضا أن جمهور القراء على أن وصل المعاني بعضها ببعض هو الأولى كما ذكرنا قبل ذلك. أن أبو عمرو كان يقف على رؤوس الآي هو الوحيد. وحمزة وابن كثير كان يقفان حيث انقطع النفس وبقية القراء يتتبعون المعاني.
وذلك أيضا يعني هذا هو يعني البلاغة يعني
أوفق للبلاغة العربية والفصاحة أن تصل المتعلقات اللفظية بعضها ببعض
وكذلك التدبر يعني
ومراعاة التدبر. نعم
يعني أنا لو قلت الآن قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
نعم.
وقفت إذن ماذا استفدت؟ إذ نسويكم برب العالمين. الأفضل قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين
يعني إن في ضلال مبين حين سويناكم برب العالمين.
نعم. كذلك مثلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل
أفلا تعقلون
وبعدين أفلا تعقلون.
نعم صحيح.
يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني الويل للساهين عن الصلاة وليس للإيه للمصلين.
كان بعض العرب يصلي خلف أحد الأئمة فوقف وفويل للمصلين ثم وقف. فالعرب بطبيعة لغته العربية الرصينة يستشنع أن تفصل بين الصفة والموصوف
يعني
فقال بيتين يعني يقول خلي المساجد للعباد تسكنها ودربنا لخمار ليسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكر ولكن قال ويل للمصلين. يعني هو
يعني طبعا
عندهم حس وذوق
كان أبو نواس الشاعر.
نعم كان عندهم حس للقراءة وذوق وكان لما قرأوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم.
والله غفور رحيم فطبعا لا تتناسب
مع السارق والسارقة. لو غفر لا 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 يعني قال عز فحكم فقطع يد السارق عزيز حكيم. فكان عندهم حس وذوق عربي.
نعم.
فيستشنعون أن تفصل بين المتعلقات اللفظية لأن هذا أدعى للتدبر. نعم. أن تصل المعاني بعضها ببعض.
هناك يعني من قال إننا نقف على رؤوس الآي ثم نصل
نرجع
ونصل حتى نجمع بين يعني
الرأيين المعتبرين. نعم.
والمعاني
هو الإمام يعني عبد الرحمن الخليجي رحمه الله في كتابه الاهتداء في الوقف والابتداء والشيخ الضباع ارتأى هذا الرأي وقالوا يعني نقف على رؤوس الآي لنأتي بالسنة أو بما يعني تعرف عليه أنه السنة. نعم. ثم نعود مرة أخرى
يعني مثلا يقول مثلا ايه لعلكم تتفكرون، ثم يرجع يقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
نعم نعم.
ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ويقول إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله.
نعم.
حتى يجمع بين إيه يعني
بين الوقف بين على الوقف رؤوس الآية
وتتبع
بين إيه تتبع المعاني.
المعاني.
نعم.
طبعا هو هنا يعني أيضا في بالنسبة للوقف الحسن وصل الحسن بما بعده، يعني أحيانا القارئ يقف عند موضع ثم إذا ابتدأ يأتي بكلمة أو كلمتين ثم يصلهما يفسد المعنى.
العود الخاطئ.
العود الخطأ.
نعم.
يعني مثلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها
غرف
مبنية
تجري من تحتها الأنهار،
ثم يبدأ يقول الأنهار
خالدين فيه.
يعني اصلا هنا افسد المعنى،
هم خالدون في الجنات وليس في الانهار.
يعني خالدون في الجنه وليس في الانهار. فهنا ينبغي ان يراعي القارئ
نعم
البدء بعد وقف،
يعني العود بعد الوقف يكون عودا موضحا. طبعا الامثله كثيره في هذا الموضوع، ان كثير من يقرا للاسف لا يتدبر وهو يقرا، يعني يهزه هذا الشعر كما ورد في بعض الأحاديث، لكنه لو راعى التدبر، لو تدبر الآيات وراعى المعاني، يعني أظنه لن يقع في مثل هذا.
نعم. بارك الله فيكم. يعني هنا يعني نعتبر قد انتهينا من الوقف الحسن.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم، وأنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء، ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة، حيث المعاني بكل جلاء، هنا القلب يفقه والروح تروى، لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر، ترى في جمال البيان.